عن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين ونهاهم عنه من موالاة الكافرين ليس هو أمرا لهم وحدهم بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع المرسلين. فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المرسلين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام في هذه الرسالة الطيبة المباركة، وهي المعنونة بعنوان سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، حيث تكلم الشيخ رحمه الله المصنف عن هذا الموضوع، وهو من القضايا التي يجب أن يعي المسلم كل الوعي، وهي قضية تتجدد في كل عصر وفي كل حين، بل هي أصل من أصول الديانة، البلاء الولاء والبراء، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من أعداء الله، البراءة من كل ما يخالف دين الله، وموالاة المؤمنين، وموالاة الله ورسوله، وموالاة كتابه، وموالاة المنهج الحق. بهذا يكون التميز للمؤمن، ويكون الاستقلال، ويستضح إيمان المؤمن حق الوضوح. ولهذا فإن كتاب الله مليء بهذا، فآيات كتاب الله كلها أو جلها، وإن لم يكن، بل يمكن أن نقول كل آيات كتاب الله هي حق في هذا المعنى، أو تدور حول هذا المعنى، إما بالنص مباشرة وإما بالإشارة. فكل الدين ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله، ومحبة لله ولرسوله وللمؤمنين وأتباع منهج الحق، وبغض وبراءة وعداوة لمن خالف أمر الله عز وجل كائنا من كان. وقد تكلمنا في هذا في مناسبات كثيرة، وهو جدير بأن يكثر فيه الكلام، وأن يستقر عقيدة في قلب كل مؤمن، موضوع الولاء والبراء، وموضوع ما يجب أن يعرفه المؤمن مما يوالي فيه ويعادي فيه. ولهذا الشيخ هنا تكلم كلاما واضحا وجليا وقويا ودقيقا، وأخذنا منه مجموعة، وبقي جزء كذلك، ووصل بنا الحديث لشرح الشيخ رحمه الله لسورة الممتحنة، فيها يتجلى المقصود من الولاء والبراء، وإن كان كما قلنا في كتاب الله آيات كثيرة في هذا، وأشار الشيخ أيضا إلى شيء منها. وسورة الممتحنة على ما سبق أيضا الكلام بحسب ما يقضي الموضوع، وفي التوقف عند قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصير لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الأموال والأولاد من الأمور التي يحبها الإنسان ويتعلق بها ويحافظ عليها ويجمعها، يحب المال ويجمعه ويحب الأولاد ويسعى في الاستكثار منهم وفي العيش معهم ويبذل لهم كل غال ونفيس، وهذه فطرة الله عز وجل. وفي هذا الحدود لا لوم أن يحب الإنسان ماله وأن يحب أولاده، ولكن الملامة حينما تكون أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لهذا قال في آية أخرى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، في آية أخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن هذا هو محط الاختبار في موضوع الأموال والأولاد وفي موضوع ما يحبه الإنسان في هذه الدنيا، وإن كانت محال من تقتضيها الفطرة، لكن ما كان في حدود الفطرة فهو مقبول، وما تجاوز ذلك وكان فيه تفضيلا وتقديما لأوامر الله وأوامر رسوله ومحاب الله ومحاب رسوله، حينئذ يكون أو يتبين حقيقة المحبة وحقيقة التوحيد وحقيقة الاتباع. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل إليه. يقول الشيخ فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يضر لهم ولا نفع، ومعلوم فيما تقدم من سبب النزول هو أن حاطبا رضي الله عنه كاتب المشركين، وحينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال إن لي أولاد ولي أهلا وإني خشيت أن يبطش فيهم الكفار، وإنما إخوان المهاجرين لأولادهم هناك وأهليهم من يحميهم. والله عز وجل رد هذه الدعوة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فوجود الأولاد والأموال عند المشركين وعند الكفار لا يبيح أن يكاتب المؤمن الكافرين أي أن يخبرهم بتحركات المؤمنين وأسرار المؤمنين، فإن هذا لا يجوز، وهذه لا تصلح مسوغات ولا مبادرات. قال لا يبيح لهم موالاتهم كما اعتذر على الرجل بأن له في مكة أرحاما وأولادا فلم يعذره الله تعالى، فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ولا يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بل حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا. فقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة أي لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقدمونهم على مراد الله؟ ولأجلهم تولون أعداء الله، والله تعالى مطلع عليكم بصير بأقوالكم وأعمالكم وأنياتكم. ثم في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه، بيان أن هذا الأمر ليس جديدا وليس بدعا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل، وهذا هو به يتجلى الإيمان ويتجلى الصدق في التعامل مع الله عز وجل ومع رسوله، أن لا تقدم شيئا على مراض الله وعلى أوامر الله وعلى البعد عن نواهيه، وبخاصة إظهار البراءة والعداوة للمشركين. فقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وفسر الشيخ رحمه الله الذين معه بأنهم رسل، وهو تفسير ظاهر أيضا، وإن كان قد يصدق على والذين معه يعني الذين اتبعوه، الذين اتبعوهم ممن بعث فيهم ممن آمن معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا صريح، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براءة من الأوثان والأصنام والمعبودات من دون الله، وبراءة من عابديها أيضا. ولهذا وقف الشيخ عند هذه وقفة لطيفة، وهو أن كون الإنسان ليس بمشرك هذا لا يكفي، وإنما لا بد أن يعادي المشركين أيضا وأن يتبرأ منهم. ولهذا قال براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وليس فقط براء مما تعبدون من دون الله، براء منكم أيها المشركون، براء منكم أيها الكفار، براء منكم أيها أعداء الله، ومن أسباب العداوة سواء كانت أوثانا أو غيرها. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم أي خالفناكم، وكفرنا بموالاتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس بعد هذا الروح من إيضاح، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا بد للمؤمن أن يكون كذلك مع أعداء الله، وبخاصة وقد وقفنا عند هذا كثيرا، العداوة والبغضاء. والمقصود منها ويظهر ذلك بعدة أمور، يعني حقيقة الإيمان وحقيقة العداوة لأعداء الله تظهر بعدة أمور، من أهمها حينما يجتمع أمر الله عز وجل و ما يطلبه أعداء الله. فإذا كان في دين الإنسان ليونة واستعداد للتنازل عن أوامر الله عز وجل من أجل إرضاء الكفار أو ليظهر بمظهر المتسامح ونحو ذلك، فإن هذا علي أن أفتش نفسي. أما التعامل العادي والذي تقتضيه طبيعة الحياة وحسب ما هو جلي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس من هذا الباب. ولهذا جاء في نفس السورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن البر والإحسان لأعداء الله وللكفار، خاصة من الأقربين الوالدين إذا كانوا كفارا، والأقارب والأرحام إذا كانوا كفارا، فالبر بهم هذا لا ينافي البراءة منهم أو لا يتنافى مع البراءة منه. وهذا أمر يجب أن يتقرر وهو دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم في من سلمه وفي من لم يظهر وقوفا في وجه الدعوة وإظهار مناوئة للمؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه في الظاهر المعاملة المعتادة من حيث إجابة دعوتهم ومن حيث مزاورتهم ونحو ذلك. فقد كان يجيب دعوة حتى اليهود، وكان يتعامل معهم التعامل التجاري، ومات ودعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير طعاما لأهله عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الله ما يدل على أنواع هذه التعاملات، على الرغم من أنهم كفار ويهود ونصارى، ومشركين، وعلى الرغم ان الله قرر عليهم انهم ياكلون الربا، ومع هذا كان التعامل موجودا. التعامل هذا لا يتنافى مع البراءة ابدا، انما البراءة يكون حينما يظهر منهم خيانة او يظهر منهم موالاة لأعداء المشركين او نقل معاهدات ونحو ذلك. يدلك على ذلك مثلا قوله تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤدي اليك، ومنهم من ان تأمنوا بدينار لا يؤدي اليك. اذا هناك تعامل مع اهل الكتاب، استئمان قناطير ودنانير واموال وودائع وامانات ونحو ذلك. هذا يدل على ان هذا نوع من التعامل. الرابع انهم قرر الله عز وجل عليه في مقام اخر في قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واخذهم اموال الناس بالباطل. وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومع هذا التعامل الظاهري لا يتنافى مع البراءه. وقال الله عز وجل في حق والديه: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فأن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمصاحبة في الدنيا معروفا لا تتنافى مع البراءة، إنما البراءة حينما يأمرك أبوك بأمر يخالف أمر الله سواء كان مؤمنا أو مشركا، حينئذ لا طاعة. يحقق لك ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن المقام مقام تفضيل، ومقام أن تكون أحب. أما أن تحبها حبا فطريا وأن تتعلق بها التعلق الفطري فهذا لا نزاع فيه. والله امتن على البشرية بالمال والبنين فهذه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باستكثار الأولاد، قال: تزوج الودود الورود، وأمر بالزواج عكف عليه. الزواج ليس منهيا عنه، والأولاد استكثارهم ليس منهيا عنه، بل إن الله أمر باستكثارهم حتى ولا نخشى الفقر. أن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا مطلوب استكثار الأولاد، والله وضع الفطرة في محبة الأولاد ومحبة الزوجة ومحبة الأهل والوالدين والأقارب والأصدقاء، فهذه لا تتنافى مع البراءة والولاد. إنما يكون التنافع إنما يتنازع النفس أمران: أمر الله وأمر الزوجة، وأمر الله وأمر الولد، أو أمر الله ورغبة الزوجة، وأمر الله ورغبة الوالدين، وأمر الله ورغبة الأولاد، وأمر الله وشهوة النفوس. حينئذ يتميز الولاء والبراء. وقد أصلنا في هذا في غير ما مناسبة. وإبراهيم عليه السلام بسط القرآن والحديث عنه في هذا الباب، في باب الولاء والبراء، في أكثر من آية. فملته هي الحنيفية، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. واصطفاه الله عز وجل في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين كما أخبر الله عز وجل عنه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. في ملة إبراهيم التوحيد وهي الحنيفية، وهي التي يتجلى فيها الولاء والبراء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له
أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أيضا يعقوب وصى بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إن هذه ملة إبراهيم في أكثر من آية في أكثر من سورة، وحينما دعا أباه كما في سورة مريم ودعا قومه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبى له سبحانه. إذن ملته ظاهرة وهو الأسوة والقدوة في الولاء والبراء. قال فأمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن هي براءة من جهتين، براءة من المشركين وبراءة مما يعبده المشركون، براءة منكم ومما تعبدون، فلا يكفي فقط البراءة من الشرك وإنما من الشرك وأهله ومن الأوثان وأهلها ومن المعبودات من دون الله وعابديها.